الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بأني وإياكم عبيد، وأننا في هذه الدنيا في دار مرور لا في دار إقامة. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن في الخطبة التاسعة من سلسلة الأسرة والتربية، ومرة أخرى نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أسر تربي، زيادة على أنها أسر تغذي. نريد أبا مربيا، ونحتاج إلى أم مربية، لأن سهام ورماح ومدافع أعداء المسلمين تتوجه إلى أجسادهم، نعم، وإلى أموالهم، نعم، وإلى اقتصادهم، نعم، وإلى مياههم، نعم، لكنها الآن تحاول أن تغزو التربية الإسلامية لإنشاء جيل جديد، لإنشاء أحقاب أخرى ليست لها أي صلة مع الإسلام، ولا مع القرآن، ولا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نريد منك أيها الأب أن تتبنى أسرة مربية، نريد منك أيتها الأم أن تمارسي دور التربية داخل البيت، وإنه لن ينفع ولدك أحد مثل ما تنفعه أنت في تربيتك وفي تعليمك. تحدثنا عن أهمية الأسرة وعن أهمية التربية، وعن اختيار الزوج واختيار الزوجة، وعن الدعاء للأولاد، وعن النفقة الحلال، وعن العدل بين الأبناء وأثر كل ذلك في التربية. وكانت خطبة الأسبوع الماضي عنوانها المكافأة وأثرها في التربية، وعنوان خطبة اليوم التأديب بالعقوبة وأثره في التربية. المكافأة جناح، والعقوبة جناح آخر، ولن يطير طائر إلا بجناحين. التأديب بالعقوبة وأثره في التربية. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل من قائل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال ربنا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الأب ابنه خير له من أن يتصدق بصاع، والحديث عند الترمذي. قال الحكماء: من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. وقال ابن عباس: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبار حيث يحب. وقال صالح عبد القدوس: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وقال غيره: من لم يؤدبه أبوه وأمه تؤدبه روعات الردى وزلازله. من لم يؤدبه أبوه وأمه تؤدبه روعات الردى وزلازله. أيها الإخوة الكرام، تقوم التربية الناجحة على التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي، على مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء، ليزداد المحسن إحسانا وينصرف المسيء عن إساءته. من أجل هذا وعد الله تعالى عباده المؤمنين الجنة، وأوعد عبيده الكافرين النار. وليس عدلا أبدا ولا منطقا أن يتساوى العاصي مع الطائع والمنحرف مع المستقيم. ولئن كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المكافأة، فنحن اليوم نتكلم عن العقوبة، عن التعزيز السلبي. إن للتأديب بالعقوبة ثلاثة أهداف وثلاثة مبادئ وثلاثة أنواع، هي أفكار هذه الخطبة. ثلاثة أهداف للعقوبة في التربية. لماذا تعاقب ولدك؟ هناك ثلاثة أهداف ستحصل عليها. ثلاثة أهداف وثلاثة مبادئ وثلاثة أنواع للتأديب بالعقوبة. أما الأهداف التربوية للعقوبة فهي: أولا، الردع والتخويف، لأن المرء لا يسوقه إلا حب أو خوف. المرء لا يسوقه إلى جهة معينة إلا حب أو خوف، حب في مغنم أو خوف من مغرم، حب في ثواب أو خوف من عقاب، حب لمكافأة أو خوف من تأنيب وعقاب. الردع والتخويف أول هدف للتأديب بالعقوبة. الهدف الثاني، الإصلاح والتهذيب، فالعقوبة شيء والتعذيب شيء آخر. أنت تعاقب الولد لإصلاحه وتهذيبه، ولست معذبا له. والهدف الثالث للتربية، للتأديب بالعقوبة، تحقيق الشعور بالعدالة بين الأبناء. فعندما تكافئ من أولادك المحسن وتعاقب المسيء، يعلم المحسنون أنك عادل بينهم. أما إذا تركت المسيء من أولادك يسيء كيف يشاء، فأنت ظالم، تظلم المحسنين وتدعوهم إلى الإساءة. هذه هي الأهداف الثلاثة للتأديب بالعقوبة. أما المبادئ التربوية للتأديب بالعقوبة فهي مهمة جدا، وهي ثلاثة أيضا. أولا، الرحمة. أنت تعاقب ولدك لأنك رحيم، ف فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. لو تركت ولدك يسيء ويسيء ولا تؤنبه ولا تعاقبه ولا تحاسبه فأنت ظالم تدعوه نحو الاستمرار في الخطأ، لكنك رحمة به وشفقة عليه تعاقبه صغيرا حتى لا ينحرف كبيرا. فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. أول مبدأ من مبادئ التأديب بالعقوبة الرحمة. المبدأ الثاني التدرج، فلا يلجأ إلى التأديب بالعقوبة إلا بعد التعليم والتنبيه والإنذار والترغيب والترهيب، ثم بعدها تأتي إلى التأديب بالعقوبة. إذ العقاب ليس مقصودا لذاته، بل هو آخر الوسائل إذا استعصت الحلول. المبدأ الثالث من مبادئ التأديب بالعقوبة العفو. المبدأ الأول الرحمة، والثاني التدرج، والثالث العفو. وذلك إذا أدت بداية العقاب وأوائله الهدف التربوي المطلوب، فإن المربي يعفو عندها عن ولده. هذه هي مبادئ التأديب بالعقوبة وأهداف التأديب بالعقوبة. أما أنواع التأديب بالعقوبة فهي ثلاثة أيضا. هناك تأديب بالنظر، عقوبة بالنظر، وعقوبة بالكلام، وعقوبة بالأفعال. النظر والكلام والأفعال تكفي اللبيبة إشارة مرموزة، وسواه ينده بالصراخ العالي، وسواهما بالزجر ليس بغيره. أما العصا فرابع الأحوال. هناك عقوبة بالنظر، وعقوبة بالكلام، وعقوبة بالفعال. ولعل قائلا يقول: إن التربية الغربية الحديثة تمنع التأديب بالعقوبة كالضرب ونحوه، فأقول: إن التربية التي هي أحدث من هذه الحديثة تدعو اليوم إلى العقوبة، وتقول إن تربية لا تقوم بغير ترهيب، ولا تقوم بغير عقاب. وإن زيادة أعداد الجرائم في بلاد الغرب وارتفاع أعداد عصابات السرقة والقتل والاغتصاب والمخدرات في الشباب والشابات، وإن تفاقم مشاكل تحصيل الأولاد في مدارسهم وجامعاتهم عاد بالمربين الغربيين إلى القول: أدى التطور أخيرا إلى اعتبار العقوبة وسيلة تربوية رادعة ومصلحة. فالأب الذي لا يؤدب أولاده بالعقاب يسيء إليهم، والأم التي لا تؤدب أولادها بالعقاب تسيء إليهم. التأديب بالنظر كأن تنظر إلى ولدك نظرة عتاب إذا هو أخطأ، أو نظرة غضب، أو أن تشيح بوجهك عنه فلا تنظر إليه. هذه تربية بالنظر. ولئن استطعت أن تربي أولادك بعيونك فأنت أب على أعلى درجات التربية وتأهيل التربوي، تربيهم بالنظر. ولقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بعيونه، فها هو صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة تبوك، كان هناك ثلاثة من الصحابة قد تخلفوا عن هذه الغزوة. واحد من هؤلاء كعب بن مالك. يقول كعب: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت لأسلم عليه، وكعب مخطئ ترك الجيش الإسلامي وبقي في داره. قال كما في البخاري: فلما سلمت عليه تبسم لي تبسم المغضب. بسمة لكن فيها شيء يخترق القلب، لماذا فعلت هذا يا كعب؟ بالعين وبالابتسامة قرأ كعب ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وحشي عندما أسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قاتل حمزة؟ قال: نعم. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ تربية بالنظر بالعين. وفي حديث الثلاثة الذين خلفوا قال أحد الرواة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف نظره عنهم، يعني لا ينظر إليهم. إنها تربية بالنظر. وحسبك من ابنك أو ابنتك إذا صار يفهم عليك من عينيك. الدرجة الأخرى للتأديب بالعقاب، والنوع الآخر التأديب بالكلام، والمراد به لومك لابنك ولومك لابنتك إذا هي أخطأت، وعتابك وزجرك. وليس المراد عند المربين السب والشتم والتقبيح. فهذا هو صلى الله عليه وسلم يزجر الحسين عندما تناول تمرة من تمر الصدقة. الحسين كان طفلا صغيرا، دخل إلى تمر الصدقة وأخذ تمرة ووضعها في فمه، وهو ولد صغير. ولعل البعض يقول: دعه يأكلها يا أخي، هل ستخرب الدنيا إذا أكل هذه التمرة؟ لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبه بالكلام، فمثل هذا الولد لا يفهم بالنظرات، فقال له: كخ كخ. يقول الإمام النووي: هي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. لابد لولدك الصغير الذي لا يفهم الكلام إلى الآن أن تؤدبه بكلامك، ولا تقل إنه صغير دعه، فلعله يقسو معك غدا ولا يستقيم ولا يتأدب. وها هو صلوات الله وسلامه عليه أرسل جارية صغيرة لبعض حاجته، فأطالت المكث خارج البيت، فخرج يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الأولاد، فأراد أن يؤدبها بالعقوبة بالكلام، فقال لها وقد أخرج سواكا، قال: لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. إنه تأديب بالعقوبة بالكلام بالكلام. ولا بد لك أيها الأب أن تستخدم لوما أو زجرا أو عتابا لولدك أو ابنتك إذا هو أخطأ أو هي أخطأت. أما آخر الأنواع فهو التأديب بالأفعال كالهجر والضرب. وإليكم بعض الأصول التربوية في الضرب، وأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. أولا: أنذر أولادك الصوت، لأن كثيرا من الأولاد يرهبهم ويؤدبهم رؤية الصوت أو الحديث عنه. جاء في الآثار: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت. هناك كثير من الأولاد ينزجرون إذا علموا أن هناك عقوبة جسدية ستلحق بهم، فقط من خاطر العقوبة يرتدعون. ثانيا: الصغير الذي لا يعقل لا يضرب، لأنه لا يفهم معنى الضرب وفائدته. ثالثا: ضربات التأديب ثلاثة، ومهما بلغت لا تتجاوز العشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله. رابعا: لا يجوز ضرب الأعضاء الحساسة كالوجه والرأس والصدر والبطن والأعضاء التناسلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. لا يجوز شرعا ضرب الوجه ولا الرأس ولا الصدر ولا البطن ولا الأعضاء التناسلية. خامسا: لا ضرب مع الغضب. إذا كنت غضبانا إياك أن تضرب ولدك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. ضابط ذو رتبة عالية جاء إلى أولاده أو إلى بيته بطقم من الكنبايات المنجد تنجيدا حديثا، وهو مسرور به. خرج من البيت في اليوم الثاني وكانت الأم مشغولة، عنده ولد صغير، مع الولد مشرط. دخل هذا الولد إلى تلك الغرفة وأمر بالمشرط على مقعد هذه الكنبات، فهمدت، أعجبته، فمضى بالمشرط على كل طقم الكنبايات ولا أحد يراه. جاء الأب مساء، شاهد هذا المنظر، غضب، أخذه الغضب الشديد، قال: من فعل هذا؟ قالوا: ولدك فلان. جاء بالصغير وجاء بعصاة وأمسك بيدي الصغير وضربه بالعصاة على ظهر كفيه، لكنه كان مغضبا فهو لا يعي شدة الضربة وعدد الضربات. الولد صار يصرخ ويبكي، بعد وقت وبعد أن يعني هدأ شيء من غضبه تركه. مضى الولد إلى سريره في غرفته ونام. في الصباح جاءت الأم فنظرت إلى الولد، شاهدت اليدين منتفختان ولونهما أزرق. ذهبا به إلى المشفى، قالت المشفى: لقد حصل تموت في يدي الولد ويحتاج إلى بتر الكفين. بترت الكفان من جراء الضرب في أثناء الغضب. بعد أن خرج الولد من المشفى قال لأبيه: بابا، كيف سأكتب بالقلم بعد الآن؟ لا ضرب مع الغضب. سادسا وأخيرا: ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر ابنك الله تعالى واستجار به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم، يعني لا تضربوه. أيها الإخوة الكرام، هذه هي أو هذا هو التأديب بالعقوبة، هذه هي مبادئه وأهدافه وأنواعه. يقول الإمام الغزالي: الصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، نماما، طماعا. أهمل لأنه الولد، ذا فضول وضحك، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض لكل واحد من الحاضرين حاجته، وأعط كل واحد فينا مسألته. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح لنا إخواننا وأخواتنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا، اللهم وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذات بيننا. اللهم خذ بيد رئيسنا للعمل بكتابك والأخذ بسنة رسولك، واجعلنا وإياه من عبادك الراشدين. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم كن مع المسلمين في فلسطين، اللهم انصر من نصر المسلمين في فلسطين، واخذل من خذل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، مولانا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد من الحاضرين حاجة إلا قضيتها، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا مسافرا إلا بالعافية والسلامة إلى أهله رددته، ولا قلبا قاسيا إلا بذكرك لينته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا إلى دينك العظيم ردا جميلا نحن وجميع المسلمين. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد، اللهم اغفر لجيران المسجد، اللهم اغفر لأهل هذا الحي، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.